بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من بغداد، وباعثها أحد المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف ميم ضاء هاء. يقول في أحد أسئلته: إنني رجل كبير في السن ولدي آلام في فقرات الظهر، وبعض الأحيان أؤدي الصلاة وأنا جالس، أفيدوني عن حكم ذلك جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، الله سبحانه يقول في كتابه العظيم: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كنت لا تستطيع الصلاة وأنت قائم فلا حرج، بسبب مرض الظهر لا حرج عليك، إذا كان في مشقة كبيرة صل جالسا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحصين لما اشتكى، قال له صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن استطعت على جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. والله يقول سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والحمد لله. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول: ألاحظ أن الناس عند أداء الصلاة ينقسمون إلى قسمين فيما يعني وضع اليد على الصدر أو الإسبال، أيهما أصح وأيهما فعل الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام؟
السنة القبض، هذا هو اللي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وضع اليمين على الشمال على الصدر، هذا هو السنة، يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى على صدره في الصلاة، هذا هو السنة. أما الإسبال فهو خلاف السنة. نسأل الله الهداية للجميع.
آمين، جزاكم الله خيرا. من اليمن المستمع صلاح محسن محمد بعث يسأل ويقول: هل يشرع للمرأة الأذان وهل تشرع لها الإقامة؟ وضحوا لنا ذلك جزاكم الله خيرا.
الأذان والإقامة خصائص الرجال، أما المرأة فتصلي بدون أذان ولا إقامة، ولن يرد في الشرع أنها تؤذن ولا تقيم، وإنما هذا للرجال فقط. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول: بعض المصلين يتأخر عن تأدية صلاة المغرب إلى حين أعتقد أن الوقت قد خرج، بما تنصحونني وتنصحون المستمعين حيال صلاة المغرب بالذات جزاكم الله خيرا؟
صلاة المغرب وقتها معلوم، بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بين غروب الشمس إلى غروب الشرق، وهو الحمرة التي في جهة الغرب، هذا وقت المغرب، وهو وقت لا بأس به طويل، ما بين غروب الشمس إلى غروب الشرق الأحمر في جهة الغرب. والأفضل الصلاة في أول الوقت، هذا هو الأفضل، كان يصليها في أول الوقت عليه الصلاة والسلام، كان إذا أذن صلى الناس ركعتين ثم أمر بالإقامة عليه الصلاة والسلام، فليس بين إقامة المغرب وبين الأذان شيء قليل، وهو ما فعله المسلمون من صلاة الركعتين. وفي الحديث الصحيح: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، يعني قبل الصلاة، يعني قبل الفريضة، ثم قال في الثالثة: لمن شاء، فدل على أنه صلى بينها بين الأذان والإقامة. ولكن الأفضل عدم التطويل، بل يقيم بعد مدة يسيرة، بعد الأذان مدة يسيرة، 10 دقائق 8 دقائق أو ما شابه ذلك، ولو أخر نص ساعة أو أكثر قبل غروب الشرق فلا حرج، صلاة صحيحة كله وقت. لكن الأفضل يعني المساجد والمسلمين في البيوت، المريض والنساء، الأفضل كلهم تمشي الكلام بالنبي عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم عليه.
نعم.
جزاكم الله خيرا. من المستمع علي عبد عمر من اليمن رسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: هل يجوز للمؤتمن أو الإمام أن يرفع يديه بالدعاء بعد كل صلاة أو فريضة؟ لأن كثيرا من الناس لا ينتهون عن ذلك، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
لا أعلم في هذا الدعاء الشرعي على اليدين بعد الفريضة، ولم يفر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفعل ذلك، ولا عن الصحابه فيما نعلم. فالسنه عدم الرفع لا بعد الظهر ولا بعد العصر ولا بعد المغرب ولا بعد العشاء ولا بعد الفجر. يذكر الله وياتي بالاثار الشرعيه ويدعو ما احب بينه وبين نفسه من دون رفع اليدين، هذا هو السنه. اما بعد النوافل فلا اعلم فيه شيئا، اذا رفع بعض الاحياء لا باس، لان النوافل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعضها في البيت وبعضها في المسجد، فالأمر واسع. ولم يثبت عنه صلاة فيما نعلم أنه كان يحافظ على الرفع بعد النوافل، لكن عموم الأحاديث في أن رفع من أسباب الإجابة يدل على لو رفع في بعض الأحيان لا حرج إن شاء الله.
الحمد لله.
نعم.
جزاكم الله خيرا. هل دعاء القنوت في صلاة الفجر بدعة أم سنة؟
الدعاء في صلاة الفجر دعاء القنوت ليس بمشروع إلا للأسباب، إذا كان هناك أسباب يعني يسمى أسباب النوازل، يعني إذا كان هناك نازلة في المسلمين مثل حرب نزلت في المسلمين، عدو هجم عليهم أو على بعض قراهم يدعى عليه، أو عدو قتل منهم بعضهم كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من قتل القراء، ودعا على أهل مكة لما أمعنوا في الكفر، هذا يقال له يقول في النوازل، هذا مشروع. أما قنوت الفجر دائما فالصواب أنه غير مشروع، لأن سعد الأشجعي سأل أباه وقال: يا أبت صلت خلف رسول الله وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكان يقنوت الفجر؟ فقال أبوه: أيكم أيام وحدث. وهو سعد بن طالب الأشجعي رواه الخمسة إلا أبا داود بإسناد جيد.
نعم.
هذا يدل على أن قنوت في الفجر غير مشروع إلا للنوافل الخاصة كما تقدم. وأما رواية أنه كان يقنط في الصبح حتى زالت الدنيا حتى ما زال حياته عليه الصلاة والسلام.
اللهم
هذا ليس بصحيح بل هو ضعيف. في بعض الروايات على أنس أنه لم يقنط حتى فرق الدنيا عليه الصلاة والسلام، ولكنه لو صح لكان واضحا، لكن ما حديث ضعيف الإسناد. وقال بعضهم لو صح معناه أنه كان يطيل الوقفة بعد الركوع، لأن الوقفة الطول القيام يسمى قنوت، وليس معناه القنوت المعروف، بل معناه أنه كان يطيل القيام بعد الركوع عليه الصلاة والسلام ويسمى قنوتا. ولكن الحديث مثل ما تقدم ليس إسناده بالصحيح ولا يعتمد عليه، فالصواب انه لا يشرع القنوت في الفجر على صلاه دائمه، وانما يشرع فيها اذا كان هناك نازله للمسلمين او في المغرب او في العشاء لا باس، او في الظهر والعصر اذا كان هناك نازله قدت في ما شاء من الصلوات الخمس، والافضل في الفجر والمغرب. نعم.
جزاكم الله خيرا. سماحه الشيخ، إنني أتوضأ وضوءا كاملا قبل أن أغتسل، ثم بعد ذلك أفيض الماء على جسمي جميعا وأخرج من الحمام وأذهب للصلاة ولا أتوضأ مرة ثانية بعد الغسل، بل اكتفي بالوضوء السابق قبل الغسل، فهل عملي هذا صواب أم خطأ؟ يقول: إنني أتوضأ وضوءا كاملا قبل أن أغتسل، ثم بعد ذلك أفيض الماء على جسمي جميعا وأخرج من الحمام وأذهب للصلاة ولا أتوضأ مرة ثانية بعد الغسل، بل اكتفي بالوضوء السابق قبل الغسل، فهل عملي هذا صواب أم خطأ؟ لأنني سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل الغسل ويكتفي بذلك، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
أن الذي فعلته هو السنة وقد وفقت للسنة. هذه السنة الوضوء ثم الغسل، وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ ثم يغتسل عليه الصلاة والسلام، فأنت بهذا وافقت السنة والحمد لله. إلا إذا حدث منك شيء ينقض الوضوء في حال الغسل، يعني من استفرجك أو خرج منك ريح، هذا يوجب عليك إعادة الوضوء. أما ما دمت لم تمس فرجك ولا يخرج منك شيء ينقض الوضوء فإن عملك طيب وهو الموافق للسنة.
جزاكم الله خيرا. يقول: هل يلزم الإنسان أن يستنجي كلما أراد أن يتوضأ؟
لا لا يلزم
الحمد لله،
إنما يتوضأ في الوجه واليدين والحراس والأذنين وغسل الرجلين إذا كان لم يخرج منه البول ولا غائط، إنما هو الريح مثلا أو مس الفرج أو أكل لحم الإبل أو النوم، هذا ما فيه استنجاء، إنما يتوضأ. يسميه بعض الناس التمسح، يعني يغسل يديه كفيه ثلاث مرات ثم يتمضمض ويستنشق، ثم يغسل وجهه ثلاثا، ثم يغسل يديه ثلاث مع المرفقين، ثم يمسح رأسه مع أذنيه مسحة واحدة، ثم يغسل يديه مع الكعبين ثلاثا. هذا يقال له الوضوء الشرعي. وإن غسل أقل من ذلك غسل وجهه مرة، يديه مرة ومرتين، وغسل يديه مرة ومرتين لا بأس، لكن السنة ثلاثة، الأفضل ثلاثة من ثلاثة. نعم.
جزاكم الله خيرا. النساء في قريتنا لم يلتزمن بالحجاب الشرعي، وأزواجهم وأولياء أمورهم يعلمون أن الحجاب من أوامر الله سبحانه وتعالى ومن أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يمتثلوا بذلك. نريد من سماحتكم أن تتحدثوا عن الحجاب بالتفصيل، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به هؤلاء الناس، جزاكم الله خيرا.
الواجب على كل مسلمة الحجاب عند رجل أجنبي، وعلى أولياء النساء أن يتعاونوا في هذا وأن يلزموهن بذلك، وعلى هيئات المعروف أنها المنكر الأمر بذلك والإلزام بذلك، حتى يحصل التعاون من الجميع، لأن الله سبحانه يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والله سبحانه يقول: وإذا سألتمون متاعا فاسألون من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. ويقول جل وعلا في سورة النور: ولا يدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، الآية. والوجه من الزينة، وهكذا القدمان من الزينة، وهكذا الرأس من الزينة، وهكذا اليدان من الزينة. وهي من أسباب الفتنة إبداء هذه الأمور لغير المحرم من الفتنة. ويقول جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. فالواجب التعاون في هذا حتى تكون المرأة مستورة في وجهها وكفيها وقدميها وشعارها عند غير محرمها، وزوج أختها ليس محرما لها، وأخو زوجها وعمه وخاله ليس محرما لها، أما أبو زوجها أو جد زوجها وابن زوجها هؤلاء محرم. وهكذا بنو مريض بنو بنات محارم. وهذا المقام يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى صبر وخوف من الله عز وجل، وعلى محاربة العادات السيئة التي تخالف الشرع. المؤمن يحارب العادة المخالفة للشرع، وهكذا المؤمنة تحارب كل عادة تخالف الشرع. فالدين ليس بالعادات، الدين متلقى عن الله وعن رسوله، والرسل إنما عادهم الناس بالعادات. فالواجب على أهل الإسلام أن يحذروا العادات المخالفة للشرع، وأن يتعاونوا على تركها والحذر منها حتى يستقيم الجميع على منهج الشرع في هذا الباب وغيره. نسأل الله للجميع الهداية.
اللهم امين. جزاكم الله خيرا. من المستمع احمد سالم غالب من عدن رساله وضمنها قضيه، يقول: في مسجدنا جامع كبير الا انه مبني على قبر، والناس يصلون في هذا المسجد، وقد اجريت توسعه لهذا المسجد لكن القبر لا زال داخل المسجد، ك كيف تنصحوننا وتنصحون الناس لدينا جزاكم الله خيرا؟
الواجب أن لا يدفن في المسجد قبور، الواجب أن تكون القبور خارج المساجد في مقابر خاصة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفعلون في البقيع وغير البقيع. أما الصلاة في المساجد التي فيها القبور هذه لا تجوز ولا تصح. النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ويقول صلى الله عليه وسلم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فرسول نهى أن تتخذ مساجد، واتخاذ المساجد بالصلاة فيها والاعتكاف فيها، فلا يجري هذا العمل، بل يجب أن تنبش الموتى الذين يقوم في المساجد ويدفنون في خارج المساجد في المقابر العامة. إذا كان القبر حدث أخيرا بعد بناء المسجد وجب أن ينبش وينقل الرفاة إلى المقبرة العامة في حفرة مستقلة يواسع ظاهرها في القبور حتى يسلم المسجد حتى يصلى فيه، ولا يجوز التساهل في هذا الأمر، لأن الرسول لعن من فعل ذلك وهو من سنة اليهود والنصارى، فلا يجوز التشبه به في هذا الأمر. والصلاة باطلة المسجد الذي فيه في قبور تكون الصلاة فيه باطلة سواء كان في عدن أو في غير عدن. وإذا كان المسجد هو الأخير هو اللي بني على القبور وجب هدمه ولا يبقى لأنه أسس على الباطل، فالأول منهما يبقى، فالأول القبر يبقى القبر ويهدان المسجد، لذلك الأول هو المسجد والقبر هو الحاج ينبش القبر ويزال من المسجد. ولا يجوز للمسلمين يصلوا في المساجد التي فيها قبور والصلاة فيها غير صحيحة، لأن الأحاديث الصحيحة جاءت بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ذكرت له أم سلمة وأم حميدة رضي الله عنهما كنيسة فرأت أهدام الحبشة وما فيها من الصور، قال أولئك إذا مات بهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، ثم قال صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله. سماه شرار الخلق بسبب عملهم السيء والبناء على القبور كالمساجد عليها وتصوير الصور عليها. فالواجب الحذر، الواجب على المسلمين في أي مكان الحذر من هذا العمل السيء. يجب على المسؤولين في مصر والشام واليمن وغيرها، يجب عليهم أن يزيلوا القبور من المساجد وينقلوها للمقابر العامة إذا كانت وجدت في المساجد هي الأخيرة. أما إن كانت المساجد بنيت عليها هي الأصل وهي الأساس ولكن بنيت عليها المساجد يجب أن تهتم المسجد يهدمها ولا يبقى مسجد على القبور، لأن هذا من سنة اليهود والنصارى، فلا يجب التشبه بهم وهم وسائل الشرك، لأن البناء على القبر كان المسجد على القبر والعشق في المساجد من أسباب الشرك، من أسباب الغلو فيه ودعاء من دون الله والاستغاثة به والنذر له والذبح له، هذا شرك أكبر من ينذر له أو يسأل قضاء الحاجة أو شفاء المريض أو النصاع الأعداء أو ينذر له أو يقول الغوث الغوث أو النصر النصر أو ما أشبه ذلك، كل هذا شرك أكبر وعبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فالواجب على أهل الإسلام التواصي بإنزاء ميزات هذا المنكر، والواجب على أمراء المسلمين إنكار هذا المنكر، والواجب على العلماء أن يوجهوا الناس ويعلموا الأمراء والناس حتى يزيلوا هذه المنكرات من المساجد وحتى يبعدوا الناس عن الشرك بالله عز وجل. نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. يقول هل يجوز صيام رجب كاملا؟ لأن كثيرا من العلماء يقولون بأن من صام شهر رجب غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، والبعض منهم نهوا عن ذلك وقالوا بأنه شهر من أشهر الله ولا يجوز صومه كاملا، جزاكم الله خيرا.
الصواب أنه لا يشرع صومه بل يكره لعدم الدليل عليه، وإنما يشرع صوم شعبان كان النبي يصوم شعبان عليه الصلاة والسلام، وربما صانه إلا قليلا، أما رجب فيكره إفراده بالصوم، هذا من عمل الجاهلية، وليس عليه دليل صومه. وهذا الحديث من المعروف أن من أسباب النافرة لا أصل له، بل هو باطل لا صحة له. فالمشروع للمسلمين إفطار رجب وعدم صومه، إلا إذا صام ما شرع الله منه مثل يوم الاثنين والخميس مثل أيام البيض، هذا طيب. أما يصومه كله لا، هذا غير مشروع.
جزاكم الله خيرا. حدثونا عن الطريقة الصحيحة للعلاج بالقرآن الكريم حتى يكون الإنسان متبعا للمنهج الصحيح، وإذا أراد أن يذهب إلى أناس يرى من هم على الطريقة الصحيحة ويتعالج عندهم. يقول: حدثونا عن الطريقة الصحيحة للعلاج بالقرآن الكريم حتى نعرف ذلك ونعرف الناس الذين يسيرون على الطريق الصحيح، جزاكم الله خيرا.
العلاج بالقرآن والنفس بالقرآن، يقرأ على لسان المريض في صدره أو يقرأ على يده أو قدمه أو رأسه بالآيات القرآنية، الفاتحة، آية الكرسي، قل هو الله أحد، معوذتين، أو غيرها من الآيات، يقرأ ينفث عليها على المحل المريض. هذه هي القراءة الشرعية، ويدعو مع ذلك مع القراءة يدعو بالدعوات الشرعية مثل اللهم أعز الباس ضم الناس وشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، هذا كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاء عظيم، اللهم رب الناس أمين الناس وشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، يعني لا يترك سقما. ومن دعاء صلى الله عليه وسلم بسم الله العظيم، هذا رقاه به الرعيد، بسم الله الأقيس يرعي رقى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، بسم الله الأقيس من كل شيء يزيد وبشد كل ناس عظيم الحاج الله يكفي بسم الله الأقيس. هذه دعوات طيبة يكررها ثلاثا، بسم الله الأقيس من كل شيء يزيد وبشد كل ناس عظيم الحاج الله يكفي بسم الله الأقيس، اللهم رب الناس أذن الباس وشي أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا إصابة، وجعل اللهم اشفه وعافه ما شاء الله كان وما لا يشركه ولا حول ولا قوه الا بالله، ما شاء الله ولا يشرك الله ولا حول ولا قوه الا بالله، وما اشبه له كله طيب. المهم ان يدعو له بالشفاء ويقرا ما فيها من الايات او السور، ومن اهمها بل اهمها فاتحه الكتاب وايه الكرسي وقل الله احد ويعوذ رب هذا ولا رب الناس، هذه كلها مما يسبب الله به الشفاء، هي من أسباب الشفاء والعافية. وإذا قرأ غيرها من الآيات كله طيب، القرآن كله شفاء. نعم.
جزاكم الله خيرا. من أحد الإخوة المستمعين رسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحد أسئلته يقول: حدثوني عن الطريقة الصحيحة للغسل، جزاكم الله خيرا.
نعم.
يقول: حدثوني عن الطريقة الصحيحة للغسل.
تقدم.
نعم.
قال الله الطريقة الصحيحة للغسل أنه يبدأ في غسل الجنابة، يبدأ بالاستنجاء ثم يتوضأ الصلاة ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات ثم على جنبه الأيمن ثم الأيسر ثم يعمم على بدنه الماء. هذه هو الطريقة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ بالوضوء الشرعي والاستنجاء والوضوء الشرعي ثم يفرغ الماء على رأسه ثلاث مرات ويعدله بأصابعه، وإن كانت امرأة أشدت رأسها كذلك تفرغ الماء على رأسها ولو كان رأسها مشدودا يكفي، ثم يفرغ الماء على شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يعمم بقية بدن الماء. هذا كله طيب وهذا هو الأفضل. ولو غسل على غير ذلك بدا باسفله او لم يتوضا اجزاه ذلك، لكن كنت يبدا بالوضوء الشرعي بالاستنجاء والوضوء الشرعي ثم يفرغ الماء على راسه ثلاث مرات ثم الشق الايمن ثم الايسر ثم العلم، هذا هو الافضل، هذا هو السنه، هذا هو الكمال. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول: اذا كان الانسان لا يحفظ الا شيئا يسيرا من القران كالفاتحه والمعوذات، هل يجوز له أن يكون إماما؟
لا يجوز أن يكون إماما ويقرأ بها، لكن إذا كان يستمر في أقرب منه يكون أفضل، مثل ما قال نفسي أمه وأقرأه من كتاب الله، لكن ما تيسر في جماعته إلا هو الحمد لله يأمه ويجدوا منه خير منه وأقرأ منه قدموا.
الله المستعان، جزاكم الله خيرا. من المستمع سين عين ميم مصري ويعمل في الطائف، يقول: لي زوجة إلا أنها لا تطيعني وكثيرا ما تغضبني وتضطرني إلى الحلف بالطلاق، لأن لن تفعلي كذا لا أفعلن ما هو كذا وكذا، كيف توجهونني وكيف توجهونها وأمثالها جزاكم الله خيرا.
الواجب على الزوجات السمع والطاعة لزوجهن في المعروف، الأشياء التي ليس فيها محمول شرعا من خدمة البيت ومن طاعته في حاجته إليها والنوم معها وجماعها ونحو ذلك والتحدث معها والمؤانسة، كل هذا طيب، ويجب عليها أن تسمع وتطيع. الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرأة ماتت وزوجها غاضب عليها لعنت ماتت حتى تصبح، واللفظ الآخر: كان الإنسان سخط عليها حتى يرضى عنها زوجها. فالواجب على المرأة أن تكون طيبة مع زوجها، حسنة المعاشرة، والله يقول سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ويقول: وعاشرهن بالمعروف. وللرجال أن درجة، ولهن مثل عليهن، وللرجال أن درجة. فالمقصود أن الواجب معاشرة بالمعروف بينهما جميعا، ولها مثل عليها بالمعروف العشرة الطيبة على الزوج، تولى عشرها عشرة طيبة ولا تعاشر عشرة طيبة، وليس لها أن تعصي في المعروف، وليس له أيضا أن يؤذيها ويظلمها، فعليها أن يعاشرها بالمعروف في جهة الخلق كلام الطيب والعمل الطيب والإنفاق عليها كما شرع الله، وعدم الشدة وعدم العنف وعدم الاستخراج في وجهها والغضب، بل يعاملها معاملة طيبة باللين واللطف والبشاشة والكلام الطيب، وهي عليها كذلك أن تبادله ذلك مع السمع والطاعة في المعروف، وليس لها أن تعصيها في المعروف. وإذا حلف عليها أن تفعل كذا أو كذا ولم تبر يمينه فعليه كفارة يمين، إذا كان قصده إنما هو أمرها أو تحذيرها، كان يقول: والله أن تفعلي كذا، والله لا تفعلي كذا، قصده من هذا حثها أو ترهيبها وليس قصده طلاقا، فإن عليك فاضي. فإذا قال عليه الطلاق: أن تنزلي بيتك ولا تخرجي إلى حال فلان، ثم خرجت وقصده ترهيبها تحذيرها ليس قصده فراقها، فهذا يكون فيه كفارة اليمين. فقال: والله علي الطلاق أن تفعل هذا الشيء، أن تصلح هذا الطعام، أن تكنس البيت، أن تفعل كذا في البيت، وأن تفعل هو قصده التأكيد عليها وتحذيرها وترهيبها ليس قصده إغراقها، هذا له حكم اليمين في أصح قول الإمام. اللهم استعان، نسأل الله الجميع الهداية.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.